الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مادة الفقه في العبادات، من الأفنان الندية، تألف شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي في شرحه على السبل السوية لناظمه الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد علي الحكمي رحمه الله الجميع رحمة الأبرار. في دورة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد القرعاوي في عامها 26، وقد كنا وصلنا في درسنا في الأعوام الماضية في هذا الكتاب المبارك الأفنان الندية، وصلنا إلى باب القنوت، ونبدأ بعون الله وتوفيقه في دورتنا الحالية درسنا الأول ليوم الأحد الموافق 15 من شهر شوال لعام 1441. أقول وبالله التوفيق. قال الناظم عليه رحمة الله: في كل فرض القنوت نقلا، إن حادث بالمسلمين نزلا برفع ما ينزل نصا أثرا، وفعله في الفجر كان أكثرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في كل فرض القنوت نقلا إلى آخر البيت، أي إن القنوت الذي من معانيه الدعاء مشروع في كل صلاة من الصلوات الخمس بدون تخصيص لبعضها دون بعض، وذلك عند النوازل لدى جماهير العلماء، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. هذا الأثر يفيد أن القنوت كان في النوازل وكان في جميع الصلوات. قال رحمه الله: قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت، يعني سبب مشروعيته. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأصلين بكم صلاة قريبة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. والحديث هذا متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فهذان النصان وما في حكمهما من الروايات الأخرى فيها دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه. قال: فيه مشروعية، فيه دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك القنوت حينما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله: وأن موضعه بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الصلوات بعدما يقول سمع الله لمن حمده. قوله برفع ما ينزل نصا أثرا، قال هذا الشطر فيه بيان السبب الباعث على عمل القنوت، وهو ما ينزل بالمسلمين من قهر وضعف وبلاء وانحراف ونحو ذلك. والنص الذي أشار إليه الناظم في هذا البيت هو ما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه. قوله: وفعله في الفجر كان أكثر، أي إن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر أكثر منه في غيرها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وفي رواية سئل أنس بن مالك: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. فهذان النصان يدلان على ما ذكره الناظم من كثرة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وما ذلك إلا لأجل ما شرع فيها من التطويل ولما لها من الاتصال بصلاة الليل، وكذا لقربها من وقت السحر وساعة الإجابة، ولكونها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الناظم: والخلف شاع في قنوت الفجر بدون نازل كذا في الوتر، فقال قوم: سنة لن نهمله. قابلهم من بدعة قد جعله ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قال الشارح رحمه الله: والخلف شاع في قنوت الفجر إلى آخر البيت، أي أن الخلاف قد كثر واشتهر بين العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر بدون نازلة تنزل بالمسلمين. وقد أشار الناظم إلى هذا الخلاف بقوله: فقال قوم: سنة لن نهمله. قابلهم من بدعة قد جعله. ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال رحمه الله: ففي هذين البيتين حصر وتفصيل لأقوال العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه سنة ينبغي إحياؤها والمحافظة على العمل بها سواء كان في نازلة أو بدونها، وهم الشافعية، واستدلوا بما رواه الدارقطني من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لكنه حديث لا يصح، لا يصح الاحتجاج به، إذ فيه أبو جعفر الرازي ضعفه. يقول في الحاشية: أخرجه الدارقطني في السنن، وانظر السلسلة الضعيفة رقم 1238. قال رحمه الله: كما استدل أيضا بما جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ فقال: بعد الركوع. وتعقب هذا الاستدلال بأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية البخاري ومسلم. القول الثاني أن القنوت في الفجر بدعة سواء كان لنازلة أو بدونها، وهو رأي لبعض الكوفيين، إذ إن منهم من يرى مشروعية القنوت في النوازل كأبي جعفر الطحاوي، وقد استدل أهل هذا القول بما جاء عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. أي بدعة، محدث أي بدعة. وهذا القول أشار إليه الناظم بقوله: قابلهم من بدعة كالجعالة. القول الثالث: مذهب أهل الحديث، فقد قال ابن القيم رحمه الله: فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، إشارة إلى أهل الرأي الثاني وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أهل الرأي الأول، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، يعني أهل الحديث الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هم أسعد بالحديث يعني الدليل من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله فعله سنة وتركه سنة، فلا ينكرون على من داوم عليه ولا ينكرون فعله، ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن يعني في النوازل، ومن تركه فقد أحسن. انتهى نقله رحمه الله تعالى عن ابن القيم. قال رحمه الله: وإلى هذا الرأي أشار الناظم بقوله: ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال رحمه الله: وكلام الناظم هذا يشير إلى اختياره لهذا الرأي، وهو حق لدلالة النصوص عليه وعمل الأمة به. هذا الكلام كله في القنوت الذي هو الدعاء المعروف في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت. الحديث ونحوه مما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت به، حيث كان يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. قال الناظم رحمه الله: وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن محل القنوت الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من آخر ركعة من الصلاة، وبعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، جاء ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وهو نص صريح صحيح لم يضعفه أحد، كما ذكر الناظم ذلك بقوله: بنص لم يهن. قال الناظم: ويحصل القنوت بالثناء وكل ما صح من الدعاء، وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. قوله: ويحصل القنوت بالثناء إلى آخر البيت، أي إن القنوت يطلق ويراد به الثناء على الله بما هو له أهل، كما يراد به الدعاء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والثناء بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أقول: فهذا ثناء على الله جل وعلا، وهو من معاني القنوت، لأنه يدعو بهذا الثناء، كما يطلق القنوت ويراد به طول القيام. طول القيام في العبادة ودوام العبادة والسكوت والتسبيح والخشوع، كما قال عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا معنى من معاني القنوت. قال رحمه الله تعالى: ومن هذه النصوص تعلم علم اليقين أن القنوت يطلق على تلك المعاني، وليس خاصا بالدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، ولا بالدعاء الوارد في الدعاء لقوم أو على قوم كما مضى قريبا. وإلى ذلك وإلى تلك المعاني الواردة في معنى القنوت أشار الناظم بقوله: وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. والمعنى أن القنوت يشمل الدعاء المعروف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو تعليم للأمة كلها، كما يشمل الثناء على الله وتسبيحه وتقديسه سبحانه ودوام الطاعة له، والسكوت عند الكلام والخشوع لله والخضوع والانكسار بين يديه كما ورد ذلك صريحا في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في باب التهجد بالليل إن شاء الله. باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره. قال الناظم رحمه الله تعالى: يبطلها الكلام باتفاق من عامد وقيل بالإطلاق، وكل ما يخرج للمصلي يا صاح عن هيئة من يصلي، وترك شرط كالوضوء فاعلمي، وترك ركن عامدا كما نمي. قال الناظم رحمه الله تعالى: أي إن الكلام عمدا في الصلاة مبطل لها بدون خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. والدليل على بطلانها ما جاء عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وما ذلك إلا لأنه يفسد الصلاة. وما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند نجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا، أي فلا يجوز الاشتغال بغيره من الكلام الخارج عن أذكارها وأعمالها. قوله: وقيل بالإطلاق، أي قال قوم إن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا، سواء كان المتكلم في الصلاة عامدا أو جاهلا أو ناسيا. وقد اختلف العلماء في كلام الجاهل والناسي، فقال قوم إنه يفسد الصلاة، واستدلوا بحديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود السابقين، وذهب آخرون إلى الفرق بين كلام العامد والجاهل والناس، فقالوا: كلام العامد يبطل صلاته باتفاق أهل العلم، أما كلام الجاهل والناس فإنه لا يبطلها لأدلة كثيرة، منها: ألف، ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي واثكل أما، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال الشارح رحمه الله: ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة ولا صرح ببطلانها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ب: ومنها كلامه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في حال سهوه في صلاتهم ثم بنى عليها، كما في حديث ذي اليدين الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم فقال له ذو اليدين: أكسرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. فقال: بل قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فهذا الحديث أيضا صريح في عدم بطلان الصلاة بسبب كلام الناس، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد وجمهور العلماء، وهو الحق لتأييد الأدلة له. أقول يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه كلام ردا على كلام ذي اليدين، وسأل أكما يقول ذو اليدين، فأخبروه بأنه نعم صحيح، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما سبق من صلاته ولم يستأنف. فدل ذلك على أن الكلام لحاجة الصلاة وفي شأن الصلاة لا يبطلها، فهو كالتسبيح لها عندما يسهو الإمام. قال وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته بحيث لو شاهده الناس، قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ما يخرج للمصلي إلى آخر البيت، أي إن كل عمل وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته بحيث لو شاهده الناس من بعد لتيقن أنه غير مصل، فإنه يفسد الصلاة ويجب إعادتها إن كانت فرضا، وذلك كالأكل والشرب والعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة. وقد اختلف العلماء في حد العمل من حيث القلة والكثرة، فقال جمهورهم لا يبطلها إلا العمل الكثير عادة، كالمشي الكثير المتتابع، وكعمل كثير يحول العبد المصلي عن هيئة صلاته إلى غيرها. أما القليل عادة فإنه لا يبطلها، وهو قسمان: قسم لا يكره فعله كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذا لا كراهة فيه. وقسم يكره في الصلاة فقط ولا يبطلها، كالعبث بشيء ما كاللحية وتحريك الأصابع بدون حاجة، وحل الإزار وإصلاح العمامة ونحو ذلك مما يسبب الغفلة ويقلل الخشوع في الصلاة. قوله وترك شرط كالوضوء فاعلمي إلى آخر البيت، أي ومما يبطل الصلاة ويوجب إعادتها ترك شرط من شروطها، أو ترك ركن من أركانها عمدا وبدون عذر شرعي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقد أمره بالإعادة لأنه لم يأتي بأركان الصلاة وشروطها، وذلك واضح في بطلان صلاة من ضيع شيئا من الشروط أو الأركان ولو كان جاهلا أو ناسيا. فذكر لا سيما عندما يكون في الإمكان أن يتعلم الجاهل بدون مانع قهري، فبطلان صلاته عند الإخلال بشروطها وأركانها متيقن، وما أكثر الجاهلين بأمور دينهم في زماننا هذا الذي قد عمت فيه النهضة العلمية ومؤسسات التعليم في كل بلدان المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. نعم أقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتدال والعمل، وما أكثر المسلمين الذين يجهلون فقه دينهم، وذلك بسبب إعراضهم عن العناية به وبالمقابل الاشتغال بغيره من متطلبات الجسد من مأكل ومشرب وملبس ونحوها، ومن متطلبات النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المستجيبة لنداء الشيطان، وذلك سبب. وسبب آخر وهو أنه لم يوجد من يتصدى لتعليم الناس ودعوتهم إلا التفقه في دين الله من حملة العلم الشرعي الذين قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعلموا بما علموا، وحذرهم من الكتمان لشدة خطره وسوء مصير أهله. اللهم إلا القليل من الناس وهم الغرباء فطوبى لهم. ولعمر الله لا يأتين على الناس يوم تشتد فيه الحاجة المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهله، يأتي على الناس يوم تشتد فيه المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهلهم وبين علماء زمانهم وولاة أمورهم، وحينئذ قد لا يعذر الجاهل بجهل ما خلق من أجله لتفريطه في التفقه في دين الله الذي ينير طريق درب الهدى والنور. ولا يعذر العالم الذي كان الكتمان صفته والانزواء عن الجاهلين خلقه، ولا يعذر من كانت له ولاية على أمة من الناس إلا أن يفكه عدله وحسن رعايته فيما ولاه الله. فاللهم سلم سلم ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مادة الفقه في العبادات، من الأفنان الندية، تألف شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي في شرحه على السبل السوية لناظمه الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد علي الحكمي رحم الله الجميع رحمة الأبرار. في دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي في عامها 26، وقد كنا وصلنا في درسنا في الأعوام الماضية في هذا الكتاب المبارك الأفنان الندية، وصلنا إلى باب القنوت، ونبدأ بعون الله وتوفيقه في دورتنا الحالية درسنا الأول ليوم الأحد الموافق 15 من شهر شوال لعام 1441. أقول وبالله التوفيق. قال الناظم عليه رحمة الله: في كل فرض القنوت نقلا، إن حادث بالمسلمين نزلا برفع ما ينزل نصا أثرا، وفعله في الفجر كان أكثرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في كل فرض القنوت نقلا إلى آخر البيت، أي إن القنوت الذي من معانيه الدعاء مشروع في كل صلاة من الصلوات الخمس بدون تخصيص لبعضها دون بعض، وذلك عند النوازل لدى جماهير العلماء، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. هذا الأثر يفيد أن القنوت كان في النوازل وكان في جميع الصلوات. قال رحمه الله: قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت، يعني سبب مشروعيته. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأصلين بكم صلاة قريبة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. والحديث هذا متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فهذان النصان وما في حكمهما من الروايات الأخرى فيها دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه. قال: فيه دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك القنوت حينما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله: وأن موضعه بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الصلوات بعدما يقول سمع الله لمن حمده. قوله برفع ما ينزل نصا أثرا، قال هذا الشطر فيه بيان السبب الباعث على عمل القنوت، وهو ما ينزل بالمسلمين من قهر وضعف وبلاء وانحراف ونحو ذلك. والنص الذي أشار إليه الناظم في هذا البيت هو ما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه. قوله: وفعله في الفجر كان أكثر، أي إن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر أكثر منه في غيرها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وفي رواية سئل أنس بن مالك: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. فهذان النصان يدلان على ما ذكره الناظم من كثرة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وما ذلك إلا لأجل ما شرع فيها من التطويل ولما لها من الاتصال بصلاة الليل، وكذا لقربها من وقت السحر وساعة الإجابة، ولكونها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الناظم: والخلف شاع في قنوت الفجر بدون نازل كذا في الوتر، فقال قوم: سنة لن نهمله. قابلهم من بدعة قد جعله، ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قال الشارح رحمه الله: والخلف شاع في قنوت الفجر إلى آخر البيت، أي أن الخلاف قد كثر واشتهر بين العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر بدون نازلة تنزل بالمسلمين. وقد أشار الناظم إلى هذا الخلاف بقوله: فقال قوم: سنة لن نهمله، قابلهم من بدعة قد جعله، ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال رحمه الله: ففي هذين البيتين حصر وتفصيل لأقوال العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول: إنه سنة ينبغي إحياؤها والمحافظة على العمل بها، سواء كان في نازلة أو بدونها، وهم الشافعية، واستدلوا بما رواه الدارقطني من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لكنه حديث لا يصح، لا يصح الاحتجاج به، إذ فيه أبو جعفر الرازي ضعفه. يقول في الحاشية: أخرجه الدارقطني في السنن، وانظر السلسلة الضعيفة رقم 1238. قال رحمه الله: كما استدل أيضا بما جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ فقال بعد الركوع. وتعقب هذا الاستدلال بأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية البخاري ومسلم. القول الثاني أن القنوت في الفجر بدعة، سواء كان لنازلة أو بدونها، وهو رأي لبعض الكوفيين، إذ إن منهم من يرى مشروعية القنوت في النوازل كأبي جعفر الطحاوي، وقد استدل أهل هذا القول بما جاء عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، أي بدعة محدث أي بدعة. وهذا القول أشار إليه الناظم بقوله قابلهم من بدعة كالجعالة. القول الثالث مذهب أهل الحديث، فقد قال ابن القيم رحمه الله فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، إشارة إلى أهل الرأي الثاني وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أهل الرأي الأول، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، يعني أهل الحديث الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى قال هم أسعد بالحديث يعني الدليل من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله فعله سنة وتركه سنة، فلا ينكرون على من داوم عليه ولا ينكرون فعله، ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن يعني في النوازل، ومن تركه فقد أحسن. انتهى نقله رحمه الله تعالى عن ابن القيم. قال رحمه الله وإلى هذا الرأي أشار الناظم بقوله ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال رحمه الله وكلام الناظم هذا يشير إلى اختياره لهذا الرأي، وهو حق لدلالة النصوص عليه وعمل الأمة به. هذا الكلام كله في القنوت الذي هو الدعاء المعروف في حديث الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت. الحديث ونحوه مما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت به حيث كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. قال الناظم رحمه الله وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قال الشارح رحمه الله تعالى أي أن محل القنوت الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من آخر ركعة من الصلاة، وبعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جاء ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى قوله فإنهم ظالمون. وهو نص صريح صحيح لم يضعفه أحد كما ذكر الناظم ذلك بقوله بنص لم يهن. قال الناظم ويحصل القنوت بالثناء وكل ما صح من الدعاء وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. قوله ويحصل القنوت بالثناء إلى آخر البيت أي إن القنوت يطلق ويراد به الثناء على الله بما هو له أهل كما يراد به الدعاء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والثناء بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أقول فهذا ثناء على الله جل وعلا وهو من معاني القنوت لأنه يدعو بهذا الثناء كما يطلق القنوت ويراد به طول القيام. طول القيام في العبادة ودوام العبادة والسكوت والتسبيح والخشوع كما قال عز وجل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا معنى من معاني القنوت. قال رحمه الله تعالى ومن هذه النصوص تعلم علم اليقين أن القنوت يطلق على تلك المعاني وليس خاصا بالدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ولا بالدعاء الوارد في الدعاء لقوم أو على قوم كما مضى قريبا. وإلى ذلك وإلى تلك المعاني الواردة في معنى القنوت أشار الناظم بقوله وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. والمعنى أن القنوت يشمل الدعاء المعروف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو تعليم للأمة كلها كما يشمل الثناء على الله وتسبيحه وتقديسه سبحانه ودوام الطاعة له والسكوت عند الكلام والخشوع لله والخضوع والانكسار بين يديه كما ورد ذلك صريحا في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في باب التهجد بالليل إن شاء الله. باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره. قال الناظم رحمه الله تعالى يبطلها الكلام باتفاق من عامد وقيل بالإطلاق وكل ما يخرج للمصلي يا صاح عن هيئة من يصلي وترك شرط كالوضوء فاعلمي وترك ركن عامدا كما نمي. قال الناظم رحمه الله تعالى أي إن الكلام عمدا في الصلاة مبطل لها بدون خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. والدليل على بطلانها ما جاء عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وما ذلك إلا لأنه يفسد الصلاة. وما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند نجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا، أي فلا يجوز الاشتغال بغيره من الكلام الخارج عن أذكارها وأعمالها. قوله: وقيل بالإطلاق، أي قال قوم إن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا، سواء كان المتكلم في الصلاة عامدا أو جاهلا أو ناسيا. وقد اختلف العلماء في كلام الجاهل والناسي، فقال قوم إنه يفسد الصلاة، واستدلوا بحديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود السابقين. وذهب آخرون إلى الفرق بين كلام العامد والجاهل والناس، فقالوا: كلام العامد يبطل صلاته باتفاق أهل العلم، أما كلام الجاهل والناس فإنه لا يبطلها لأدلة كثيرة، منها: ألف، ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي واثكل أما، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال الشارح رحمه الله: ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولا صرح ببطلانها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ب: ومنها كلامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال سهوه في صلاتهم ثم بنى عليها، كما في حديث ذي اليدين الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم فقال له ذو اليدين: أكسرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تكسر ولم أنسى. فقال: بل قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فهذا الحديث أيضا صريح في عدم بطلان الصلاة بسبب كلام الناس، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وجمهور العلماء، وهو الحق لتأييد الأدلة له. أقول يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه كلام ردا على كلام ذي اليدين، وسأل: أكما يقول ذو اليدين؟ فأخبروه بأنه نعم صحيح، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما سبق من صلاته ولم يستأنف. فدل ذلك على أن الكلام لحاجة الصلاة وفي شأن الصلاة لا يبطلها، فهو كالتسبيح لها عندما يسهو الإمام. قال: وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته بحيث لو شاهده الناس قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يخرج للمصلي إلى آخر البيت، أي إن كل عمل وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته، بحيث لو شاهده الناس من بعد لتيقنوا أنه غير مصل، فإنه يفسد الصلاة ويجب إعادتها إن كانت فرضا، وذلك كالأكل والشرب والعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة. وقد اختلف العلماء في حد العمل من حيث القلة والكثرة، فقال جمهورهم: لا يبطلها إلا العمل الكثير عادة، كالمشي الكثير المتتابع، وكعمل كثير يحول العبد المصلي عن هيئة صلاته إلى غيرها. أما القليل عادة فإنه لا يبطلها، وهو قسمان: قسم لا يكره فعله كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذا لا كراهة فيه. وقسم يكره في الصلاة فقط ولا يبطلها، كالعبث بشيء ما، كاللحية وتحريك الأصابع بدون حاجة، وحل الإزار وإصلاح العمامة ونحو ذلك مما يسبب الغفلة ويقلل الخشوع في الصلاة. قوله: وترك شرط كالوضوء فاعلمي إلى آخر البيت، أي ومما يبطل الصلاة ويجب إعادتها ترك شرط من شروطها، أو ترك ركن من أركانها عمدا وبدون عذر شرعي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقد أمره بالإعادة لأنه لم يأتي بأركان الصلاة وشروطها، وذلك واضح في بطلان صلاة من ضيع شيئا من الشروط أو الأركان ولو كان جاهلا أو ناسيا. فذكر لا سيما عندما يكون في الإمكان أن يتعلم الجاهل بدون مانع قهري، فبطلان صلاته عند الإخلال بشروطها وأركانها متيقن، وما أكثر الجاهلين بأمور دينهم في زماننا هذا الذي قد عمت فيه النهضة العلمية ومؤسسات التعليم في كل بلدان المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. نعم، أقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتدال والعمل، وما أكثر المسلمين الذين يجهلون فقه دينهم، وذلك بسبب إعراضهم عن العناية به وبالمقابل الاشتغال بغيره من متطلبات الجسد، من مأكل ومشرب وملبس ونحوها، ومن متطلبات النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المستجيبة لنداء الشيطان. وذلك سبب، وسبب آخر وهو أنه لم يوجد من يتصدى لتعليم الناس ودعوتهم إلا التفقه في دين الله من حملة العلم الشرعي الذين قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعلموا بما علموا، وحذرهم من الكتمان لشدة خطره وسوء مصير أهله. اللهم إلا القليل من الناس وهم الغرباء فطوبى لهم. ولعمر الله لا يأتين على الناس يوم تشتد فيه الحاجة المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهلهم. يأتي على الناس يوم تشتد فيه المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهلهم وبين علماء زمانهم وولاة أمورهم. وحينئذ قد لا يعذر الجاهل بجهل قد لا يعذر الجاهل بجهل ما خلق من أجله لتفريطه في التفقه في دين الله الذي ينير طريق درب الهدى الذي ينير طريق درب الهدى والنور. ولا يعذر العالم الذي كان الكتمان صفته والانزواء عن الجاهلين خلقه. ولا يعذر من كانت له ولاية على أمة من الناس إلا أن يفكه عدله وحسن رعايته فيما ولاه الله. فاللهم سلم سلم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.